بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. ما أكثر ما نقرأ هذه الآية الكريمة، وما أكثر ما نسمعها، ولكن ما أقل ما نعي ما فيها من الإعجاز القرآني الذي ينطق بأن هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام البشر، وإنما هو من كلام خالق الإنسان ومبدعه والعالم بسره وعلانيته. ولكي نفهم هذه الحقيقة التي ربما تدق على الأفهام، يجب علينا أن نعرف ما كان يتصوره الناس من العلماء والعامة عن ماء الرجل والمرأة، وعن المكان الذي يتكون فيه ماء الرجل في زمن نزول القرآن إلى العصر الحديث، حيث اكتشف الإنسان بوسائله البصرية والعلمية، اكتشف الحقيقة المذهلة التي نطقت بما جاء به القرآن قبل 14 قرنا من الزمان، في الزمن الذي سادت فيه المعلومات الخاطئة عن هذه الحقيقة على ما سنذكره الآن. فمما كان يعتقده الناس في الماضي أن ماء الرجل يتكون في ظهره، وأن ماء المرأة يتكون في ترائبها، وأن الولد يتكون منهما. فقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: صلب الرجل وترائب المرأة، لا يكون الولد إلا منهما. وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبزى قال: الصلب من الرجل والترائب من المرأة. وعن عكرمة رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: صلب الرجل وترائب المرأة. أما سمعت قول الشاعر: والزعفران على ترائبها شرف به اللبات والنحر؟ ومما كان يعتقد أنه يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم، كما روي عن الأعمش. ومما كان يعتقد أن ماء الرجل ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الأنثيين، قالوا: وهذا لا يعارض قوله من بين الصلب والترائب، لأنه إن نزل من الدماغ فإنما يمر من بين الصلب والترائب. ومما كان يعتقد أن مني الرجل يخرج من بين صلبه وترائبه، وكذلك المرأة، على معنى أن ظهر الرجل هو مستودع منيه، واستدل على ذلك بأن المكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وصلبه، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسا فيه من الماء. ولذلك دون فقهاؤنا رضي الله عنهم نصوصهم الفقهية بناء على هذا التصور، فقالوا: إن كسر صلب الإنسان وخرج منه المني، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ وإن انسد مخرجه الأصلي وانفتح ما فوق سرته أو تحتها من ظهره، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ إلى آخر ما هنالك من الفروع الفقهية الكثيرة التي ذكروها وبنوها على هذا التصور الذي كان قائما عندهم، والذي ينص على أن الظهر مستودع ماء الرجل، وهو نفس التصور الذي كان شائعا عند جميع أمم الأرض. وأنا لا أذكر هذه النقول عن سلفنا رضي الله عنهم لأجعل من كلامهم وسيلة ومادة للهزء والسخرية، كما يفعل بعض من لا خلاق له ممن حرم الأدب والخلق الإسلامي، وإنما أذكره لأبين ما كان سائدا عندهم من التصورات عن هذا الموضوع، ولا تثريب عليهم بعد ذلك إن أخطأوا في هذا التصور، فهذا ما تمكنوا من الوصول إليه بما لديهم من وسائل وما معهم من علوم ومعارف. والدلالة اللغوية للقرآن تحتمله ولا ترده، وهي الأساس الأول للتفسير بعد الأحاديث والآثار، وجزاهم الله خير الجزاء على اجتهادهم، والمجتهد عندنا يثاب أصاب أم أخطأ. وإنما أذكر ما أذكره لأبين حقيقة تصورهم وتصور البشرية لمكان ماء الرجل والمرأة، حتى إذا سمعنا من يذكر خلاف هذا مما يبعد عنه كل البعد، وهو لم يعد تلك البيئة وليس لديه سوى تلك المعارف، علمنا أنه لا ينطق بما ينطق به إلا بناء على خبرة يقينية بحقيقة الخلق وتركيبهم، وهذا لا يكون إلا من قبل الخالق الحكيم. لقد نصت الآية القرآنية على أن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن فالقرآن يحدد مكان الماء، وهو في المكان الواقع بين الصلب وهو العمود الفقري، والترائب وهي عظام الصدر التي تلي الترقوتين. فكيف نوفق بين هذا النص وبين الحقيقة اليقينية التي لا تخفى على أحد، وهي أن ماء الرجل يتكون في الخصيتين كما أن بويضة المرأة تتكون في مبيضها؟ إنه الأمر الذي سنثبت فيه إعجاز القرآن، وذلك أن العلماء أثبتوا بالصور أن الخصية والمبيض إنما يتكونان من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبه، ثم بعد ذلك تبدأ الخصية بالنزول تدريجيا حتى تصل إلى كيس الصفن خارج الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل، وينزل المبيض إلى حوض المرأة ولا ينزل إلى ما وراء ذلك. ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واللمف تبقى من بين الصلب والترائب حيث أصلها، فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبهر من بين الصلب والترائب، كما أن وريد الخصية تصب في نفس المنطقة، وكذلك أوردة المبيض وشريانه تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب. وكذلك نجد أن الأعصاب المغذية للخصية أو المبيض تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب، وكذلك الأوعية الليمفاوية تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب كما هو معروف عند علماء الطب. أخي المستمع، ماذا ترى يستطيع أن يقول أي عالم من علماء الطب أو الحياة عندما يسمعون هذه الآية الصريحة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب؟ ماذا تراهم يقولون عندما يسمعون هذه الآية التي نزلت في العصر الذي لم يكن فيه أحد يعرف شيئا عن حقيقة تكون الخصية والمبيض، مع التصورات الساذجة عن مكان ماء الرجل وماء المرأة؟ ماذا تراهم يقولون وقد وضعوا أيديهم على الحقيقة العلمية التي جاءت موافقة 100% لما نص عليه القرآن؟ أتراهم يقولون إن محمدا كان عبقريا؟ وما علاقة العبقرية بأدق المكتشفات العلمية التي لا سبيل للعقل المجرد مهما بلغ من الذكاء والدهاء إلى إدراكها، لأنها متوقفة على أدق الوسائل العلمية والبصرية الحديثة؟ أم تراهم يقولون إنما يعلمه بشر؟ إذن لكان من الواجب أن يعلمه ما كان سائدا في عصره. إنهم لا سبيل لهم إلا أن يقولوا إن هذا تعليم خالق الإنسان والعالم بسره وتكوينه، ليكون كلامه المعجزة الناطقة الدالة عليه حينما يكتشف البشر حقيقتهم التي كانت خافية عليهم ويعرف سرهم الذي كان غائبا عنهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، آمنا بك ربنا وسلمنا، لا عن تقليد وإكراه، وإنما عن نظر وعلم من خلال آياتك ومعجزات كتابك. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الناس في الماضي يعرفون شيئا عن حقيقة بداية خلق الإنسان وتكوينه في رحم أمه. أما العرب فهم الأمة الأمية ولا علم لديهم في مثل هذه الأمور. وأما الأمم الأخرى التي كانت توجد فيها الفلسفة والحضارة فقد كانت تسودها في هذا الموضوع التصورات الساذجة والأفكار البلهاء. فقد كانوا يعتقدون أن رحم المرأة ليس سوى محضن لذاك الجنين، وشبهوا ذلك بالبذرة تلقى في الأرض ثم تنمو فيها، والرحم كالأرض للبذرة التي هي نطفة الرجل. ثم جاء أرسطو أشهر فلاسفة اليونان قبل الميلاد بأربعة قرون تقريبا، إلا أن الأمر لم يزدد إلا سوءا، رغم أن أرسطو أفرد علم الأجنة ببحث خاص بناه على ملاحظته لكثير من أجنة الطيور والحيوانات. وخلاصة رأيه في الأجنة يندرج تحت نظريتين: النظرية الأولى أن الجنين يكون جاهزا في ماء الرجل، فإذا دخل الرحم انعقد ونما كما تنمو البذرة في الأرض. والنظرية الثانية أن الجنين يتخلق من دم الحيض، حيث يقوم المني بعقده، ويكون عمله كعمل الأنفحة باللبن إذ تعقده جبنا، وليس للمني في إيجاد الولد دور قط سوى المساعدة كدور الأنفحة. وقد اختار أرسطو هذه النظرية الثانية التي لم تسلم من الهجوم والنقاش من أصحاب النظرية الأولى ومؤيديها، وبقي هذا النقاش محتدما بين أنصار النظريتين حوالي 2000 سنة دون أن يطرأ على الموضوع أي جديد، إلى أن اخترع المجهر، حيث تمكن هوك وزميله هام من اكتشاف الحلوان المنوي في مني الإنسان سنة 77,600,000، وتمكن العالم جراف من اكتشاف حويصلة البويضة التي ما زالت تدعى باسمه إلى اليوم، حويصلة جراف، إلا أن أحدا لم يتمكن من إدراك دور كل واحد من المني والبويضة في تخليق الجنين. واستمر الأمر على ما كان عليه، واستمر فيه النزاع والصراع الفكري مع التقدم البطيء. ففي عام 39,800,000 قدم شليدن وشوان نظريتهما المتعلقة بالخلية، وفي عام 59,800,000 عرف العلماء أن الحيوان المنوي ليس إلا خلية حية وكذلك البويضة. وفي عام 75,800,000 تمكن هيرتويج من اكتشاف تلقيح الحيوان المنوي للبويضة وأن الجنين يتكون منهما. وفي عام 83,800,000 تمكن باندن من إثبات اكتشاف هيرتويج وأن كل من البويضة والحيوان المنوي يساهمان بالتساوي في تكوين البويضة الملقحة، كما أثبت بوفري عام 99,000 الكروموسومات وانقسامها وخصائصها. وفي عام 12,900,000 تمكن مورجان من اكتشاف الجينات وعمدها. وهكذا بقي العالم يتخبط قرونا طويلة في أمر الجنين وتكوينه، إلى أن وصل في أوائل القرن 20 إلى الحقيقة، حيث تمكن العلماء من اكتشاف الخلية الأولى المتكونة من البويضة الملقحة بالحيوان المنوي، حيث تختلط فيها الكروموسومات مكونة الخلية الأنشاج. إذن لم يكن في الزمن الذي نزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أي أثارة من علم حول موضوع تكوين الجنين، ولو أراد محمد صلى الله عليه وسلم بل كل من في الأرض أن يتكلموا عن الموضوع لما تكلموا فيه إلا بمعارف أهل العصر على النحو الذي قدمناه، ولكننا وجدنا القرآن في خضم هذا التيار العاتي من الأفكار الساذجة الخاطئة عن بداية تكوين الجنين، وجدناه يطرح فكرة جديدة في تكوينه بعيدة كل البعد عن تصورات أهل العصر الذي نزل فيه، بل تخالف معتقدات البشر إلى ما بعد نزوله ب13 قرنا. وجدنا القرآن يطرح معلومة جديدة حول تكوين الإنسان في الرحم بعيدة كل البعد عن أفكار العصر، وخلاصتها أن الجنين يتكون من نطفة أمشاج أي مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، فقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والمراد بالنطفة الجنس الشامل لماء المرأة وماء الرجل أو للبويضة والحيوان المنوي، والأمشاج هي الأخلاط المتكونة من ماء الرجل وماء المرأة، ويصير المعنى من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. وهذا الذي نقوله وفهمناه ما فهمه سلفنا رضوان الله عليهم، لا عن علم وتجربة واكتشاف، ولكن عن إيمان بمضمون كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي اتفق عليه المفسرون أيضا من القدماء والمحدثين. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نطفة أمشاج، قال: من ماء الرجل وماء المرأة حين يختلطان، وقال: هو نزول الرجل والمرأة يمشج بعضه ببعض. وروي عن الحسن البصري أنه قال في الآية: مشج ماء الرجل بماء المرأة فصار خلقا. وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. وكذلك قال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره للآية: إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة. وقوله أمشاج يعني أخلاط. ثم تكلم عن اشتقاقات هذه الكلمة ومعانيها، والتي تدل كلها على الاختلاط. وهذا الذي قاله ابن عباس والحسن والربيع والطبري هو ما قاله جميع المفسرين مما فهموه من الآية. فماذا يا ترى يقول علماء الأجنة في القرن العشرين وقد أرهقهم البحث عن حقيقة بداية تكوين الجنين ما يزيد عن 2000 عام، حتى وصلوا إلى هذا الذي أخبر عنه القرآن قبل 14 قرنا، وكان موافقا تماما لما اكتشفوه؟ ماذا تراهم يقولون وهم يعلمون أن زمن نزول القرآن لم يكن أحد من أهل الأرض يعلم أي حقيقة علمية عن بداية تكوين الجنين، وأن ما كان يعلمه البشر كانت معلومات ساذجة خاطئة؟ ماذا تراهم يقولون حينما يجدون أن نهاية مطافهم هي كشفهم للحقيقة القائلة بأن بداية خلق الجنين هي الخلية الأولى المتكونة من اختلاط الحيوان المني بالبويضة لتتكون الخلية الأولى الممشوجة منهما، وهو عين ما أخبر عنه القرآن 100% في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. إنه لا يسع أحدا من أهل الأرض ممن يعرف هذه الحقيقة إلا أن يقول: آمنا بك ربنا، وسلمنا أن هذا الكلام لم يكن ليخرج إلا منك، لأنه إخبار عن أمر يستحيل أن يعرفه في ذلك الزمان إلا خالق الكون والإنسان. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك. ولقد بينت في الحلقة الماضية كيف أن الناس من قبل الإسلام إلى أوائل القرن العشرين كانوا يجهلون جهلا تاما حقيقة تكوين الجنين، ثم تبين لهم بعد 2000 عام من البحث والدرس أن ما أخبر به القرآن هو اليقين الذي وصلوا إليه وآمنوا اليوم به. وما ذكرناه عن بداية تكوين خلق الإنسان من حيث الجهل به نقوله وبكل بساطة عن جميع المراحل التي يمر بها الجنين تقريبا، مما لم يعرفه العالم إلا في كشوفات العصر الحديث. ولكن المذهل في الأمر ليس هذا، وإنما هو أنهم وجدوا أن ما وضعوا عليه أيديهم كان هو بذاته عين ما أخبر عنه القرآن قبل 14 قرنا. لقد أخبر الله في هذه الآية أن الجنين يمر في خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ولكن ما هي هذه الظلمات التي ذكرت في القرآن؟ لم يكن الناس في الماضي على معرفة بحقيقة هذه الظلمات، ولذلك فسروها حسب مقتضيات اللغة ومدلولاتها، مع ما هو معروف لديهم بالبداهة عن مكان الجنين، وهو البطن والرحم والمشيمة. فقالوا: الظلمات الثلاث المذكورة في الآية هي ظلمة البطن، تليها ظلمة جدار الرحم، ثم تليها ظلمة المشيمة المحيطة بالجنين. وهذا تفسير سليم من جهة اللغة تماما، وأيضا هو سليم من حيث الواقع، فالجنين فعلا يكون في هذه الظلمات. إلا أن المعلومات الحديثة عن أوعية الجنين التي أظهرتها الكشوف الحديثة تعطينا معنى جديدا للظلمات الثلاث تظهر فيه قدرة الله وعظمته في الخلق والتكوين، وذلك أن الجنين يكون محاطا بثلاثة من الأغشية التي تحيط به من كل جانب، وكل غشاء من هذه الأغشية يقوم بدور لا يقوم به الغشاء الآخر. الأول غشاء السيلة أو غشاء الأمونيوم، ويدعى بالغشاء الباطن لأنه يحيط بالجنين من كل جانب، وهو عبارة عن كيس غشائي رقيق يحتوي سائلا يزداد مع نمو الجنين ويقوم على تغذيته وحمايته من الصدمات، كما يسمح للجنين بالحركة فيه ويحتفظ له بالحرارة الثابتة، إلى جانب فوائد أخرى ولا سيما أثناء الولادة. وهذه هي الظلمة الأولى. وأما الغشاء الثاني فهو غشاء الكوريون، ويكون محيطا بالغشاء الأول، وطبقته الخارجية بها زغابات وخملات كثيرة تنتقل بواسطتها الأغذية والأكسجين من الأم إلى الجنين، كما ينتقل غاز ثاني أكسيد الكربون والبولينا من الجنين إلى دم الأم، وهذا يشكل الظلمة الثانية. وأما الثالث فهو الغشاء الساقط، ويحيط بالغشاء الثاني ومن ثم بالجنين من كل جانب، وهو مكون من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وهو رقيق إلا أنه ينمو نموا سريعا بتأثير هرمون الحمل، وهذا يشكل بدوره الظلمة الثالثة. وبهذا نكون قد وقفنا على معنى آخر للظلمات التي يكون فيها الجنين، وهو معنى جديد ما كان الإنسان القديم يعرف عنه شيئا، وقد جاء موافقا لإخبار القرآن ليضيف به معجزة جديدة لمعجزات القرآن العلمية التي أخبر عنها قبل 14 قرنا من الزمان بقوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. أخي المستمع، لا شك أنك ترى معي كما يرى كل مفكر أن هذه الموضوعات التي طرحناها وأثبتنا فيها توافق العلم الحديث مع آيات القرآن الكريم التي نزلت في الزمن الذي لم يكن الإنسان فيه ليعلم أي شيء عن حقائقها وتفصيلاتها، لنثبت من خلال ذلك أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر أو من صنعهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنما يتكلم بلغة معارفه، وإذا أراد أن يعمل فإنه يعمل حسب طاقته. فإذا ما وجدنا طفلا صغيرا ما كاد يجيد النطق بعد، وإذا به فجأة يتكلم بعدة لغات عالمية يعجز الإنسان عن تعلمها خلال الدهر الطويل. إننا حينما نجده وهو لم يجد نطق لغته بعد، حينما نجده ينطق بهذه اللغات، فإننا نستغرب هذا وننسبه إلى أمر وراء الطبيعة، وتكثر حوله الأساطير والخرافات، ويتناقل خبره العلماء التجريبيون والفلاسفة النظريون والعامة والخاصة، مع علمنا بأن الناس حوله يتكلمون بهذه اللغات التي نطق بها، وأمر تعلمها له ليس بمستحيل ولكنه بعيد كل البعد عن الطاقات البشرية المعتادة عند طفل صغير، ولذلك كان مثل هذا مستغربا منه. فماذا نقول إذا سمعنا أميا في وسط جزيرة العرب لا يعرف قراءة ولا كتابة ولم يطالع كتب فلك ولا طب ولا تشريح ولا هندسة ولا علوم، ومع ذلك ينطق بالقوانين العلمية في شتى مجالات العلم والمعرفة وفيما لم يكن معروفا في زمنه أبدا ولا ينطق به من الناس أحد؟ وبعد القرون الطويلة المتعددة تأتي العلوم الحديثة لتثبت كل ما قاله حرفا حرفا. لا شك أننا نقطع بأن هذه القوانين التي قالها وتلك الكلمات التي رددها لم تكن من صنعه ولا اجتهاده، لأنها لم تكن معروفة في أهل الأرض، وإنما هي من قول خالق الكون والإنسان العارف بما خلق ليجعل من هذا الكلام معجزة علمية دالة عليه ومشيرة إليه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.